بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الحديث البارحة في الوقوف في عرفات، وأن المسلمين والحجاج جميعا يوم عرفة يبقون من بعد الزوال في الموقف إلى غروب الشمس. فالمؤلف يذكر على أن الحجاج إذا انصرفوا من عرفة فإذا انصرفوا من عرفات بعد غروب الشمس ووصلوا مزدلفة، فأول أمر يبدأون به هو الصلاة، صلاة المغرب وصلاة العشاء بأذان واحد وإقامتين. يعني حينما ينصرفون من مزدلفة من عرفات لا يصلوا صلاة المغرب. ولهذا لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: الصلاة يا رسول الله، قال لمن قال له: الصلاة أمامك. ومزدلفة فيه علامات، وانت نازل من عرفات فيه لوحات مكتوب عليها مزدلفة أمامك، فينبغي للحاج أن يتأكد أنه تجاوز هذه الأماكن التي يذكر له الكاتب في هذه اللوحة أن مزدلفة أمامك. فإذا دخل مزدلفة يجد العلامات الدالة على حدود مزدلفة، لأن الحجاج في هذه الليلة كلهم يبيتون في مزدلفة، وهي التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع، لأن كل الحجاج في هذه الليلة يجتمعون في هذا المكان، ما يبقى أحد في مكان آخر بخلاف الأيام الأولى، فبعضهم يكون في مكة وبعضهم يكون في منى، لكن هذه الليلة كلهم يجتمعون في مزدلفة، وذلك بعد وقوفهم في عرفات إلى غروب الشمس. إذن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة أول عمل يبدأ به الأذان، ثم يقيم الصلاة فيصلي المغرب 3، ثم يقيم فيصلي العشاء 2، يعني جمع تقديم، يجمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب. المغرب لا تبصر وإنما تصلى 3، والعشاء تصلى 2. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، فهذا الحاج له أن يوتر، سواء أوتر ب3 أو ب5 أو ب1، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر وركعتي الفجر لا في السفر ولا في الحضر. كثير من الحجاج حينما يصلون مزدلفة يخالفون هذه السنة، ما يبدأون بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة، وإنما تشاهدهم يبحثون عن الحصى فيجمعون الحصى لرمي الجمرات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك، بل بقي في مزدلفة إلى أن صلى صلاة الصبح عند المشعر. وبعد أن صلى صلاة الصبح انصرف إلى منى، وهو على راحلته قال لابن عباس أو غيره: اعطني 7 حصيات التي سيرمي بها جمرة العقبة. فأعطاه 7 حصيات صغيرة أكبر من الحمص قليلا، وكان يرفعها في يده الشريفة أمام الناس ويقول: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، لأن القضية هي مناسك ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشاهد بعض الناس يأخذ حجر كبير، حصى كبير، لما يرمي به قد يتجاوز الجمرة فيأتي في وجه إنسان فيشجه أو في عينه فيفقعها. هذا الرجل يأخذ هذه الحجارة الكبار هو من اجتهاده، ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك بل نهى عن هذا، لكن كأن هذا الحاج يعني متأثر من الشيطان الذي قد أغواه هذه الفترة الطويلة، ويتصور على أن هذا هو الشيطان فهو يريد أن يأخذ بحقه منه، وهذا ليس الشيطان، هذه جمرات، جمرات، وهذه سنة إبراهيم وهي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ الحصى الصغير ثم يرمى به الجمرة. إذن الحجاج كلهم ينامون هذه الليلة في مزدلفة، ولا يجوز الانصراف منها إلا للضعفة، لأن المبيت فيها واجب، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أذن للضعفة، النساء الكبار والأطفال الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرة، فأذن لهم في الانصراف بعد منتصف الليل، يعني عند غروب القمر، كما تعرفون احنا في يوم كم، يوم 10 و11، فالرسول أذن للضعفاء أن ينزلوا في هذا الوقت قبل زحمة الناس، وبالفعل عن أن الذي عنده ضعفاء هو يرافقهم، يعني هو قوي ولكن يرافق هؤلاء النساء وهؤلاء الأطفال وهؤلاء المرضى الذين لا يستطيعون أن يزاحموا الناس فينزل معهم، والغرض من ذلك هو أن يتقدموا قبل الزحمة فيرموا الجمرة، جمرة العقبة. اقرأ الآن وما يفعله.
ثم قال: وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل صلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصات يرمي بها في الجمار الثلاث.
نعم، أنا أرفع لكم الصوت حتى تسمعون، يمكن ما تسمعوا القارئ. هو يقول: ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، يعني قبل الصلاة اللي هي صلاة المغرب والعشاء، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، يعني مشروع التقاط الحصى من مزدلفة، الذي يعتقد ذلك يقول هذا لا أصل له، وإنما الحصى يؤخذ من أي مكان كان ولا يؤخذ من مزدلفة إلا 7 كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس أن يلتقطوا الحصى من مزدلفة، لم يأمرهم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، وإنما حينما انصرف بعد صلاة الصبح ويقف الحجاج في الأصل يدعون مستقبلين القبلة حتى يسفروا، ثم بعد ذلك ينصرفون إلى منى. إذن الحاج يأخذ 7، وكما سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، وسنسمع الحديث في ذلك إن شاء الله. فيقول المؤلف: السنة في هذا اليوم أن تلتقط 7 التي يرمى بها جمرة العقبة، بقية الأيام 3 أيام التشريق الذي ترمى فيه جميع الجمرات، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي نرميها يوم العيد، هذه تؤخذ الجمرات من منى، المكان الذي أنت نازل فيه تجمع لك كل يوم 21، ثم تذهب بعد الزوال ترمي الجمرات اليوم الثاني اللي هو اليوم 11 واليوم الثالث أيام التشريق الثلاثة لمن تأخر هذه الأيام الثلاثة ومن تعجل في يومين كما قال الله عز وجل فلا إثم عليه. نعم تفضل.
قال: ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرمى بحصى قد رمي به.
قد رمي به. يقول: ولا يستحب غسل الحصى. كثير من الناس يظن أنه لا بد أن يغسل الحصى، وهذا غلط. لم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله، ولم يفعله أحد من العلماء المشهورين المعروفين، وإنما تأخذ الحصى وترمي به كما هو، ما يحتاج إلى أن تغسله. ثم لا ترمي بحصى قد رمي به، إذا كان واحد قد رمى بهذا الحصى لا تأخذه وترمي به، بل كل واحد يأخذ له سبع حصيات في هذا اليوم، اليوم الأول يرمي بها، وكذلك في اليوم الثاني حينما يرمي الجمرات الثلاث يأخذ حصى لنفسه. الحصى الذي يرمى به لا يرمى به مرة أخرى. نعم.
قال: ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعف من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة.
يعني الآن يبين، يقول أن الحجاج في هذه الليلة حينما ننزل من عرفات نبيت في مزدلفة، ولا يسمح بالنزول من مزدلفة إلا للضعفة، الضعفة والنساء والذين لا يستطيعون مزاحمة الناس، ينصرفون بعد منتصف الليل، يعني في آخر الليل، هؤلاء هو الذين يؤذن لهم. أما بقية الحجاج فيلزمهم المبيت في مزدلفة، والمبيت واجب عند العلماء جميعا يقولون بذلك. أما كونه يمر مرور هكذا إما في السيارة أو ينزل كما يقولون يجمع له حصى ثم يمشي، فهذا مخالفة لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أمر به. فعلينا أن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كلما عمل عملا من أعمال الحج قال للناس: خذوا عني مناسككم. فهذا منسك من المناسك أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: خذوا عني مناسككم. ماذا صنع؟ بات في هذا المكان إلى أن صلى صلاة الصبح عند المشعر. المشعر الحرام الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عليه أو عنده، ثم بين على أنه لا يلزم كل حاج أن يذهب إلى المشعر الحرام، بل قال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، يعني في أي مكان تيسرك الوقوف في مزدلفة تقف، ولا يشترط أن وقوفك لا يتم إلا إذا ذهبت إلى المشعر، كما عرفنا في عرفة أن عرفة كلها موقف في داخل الحدود والعلامات التي تبين هذه الحدود لعرفة. الرسول وقف عند الجمرات الكبار واتجه إلى القبلة، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه وقفها هنا وعرف كلها موقف، في أي مكان تيسر للحاج الوقوف فيقف، وكذلك في مزدلفة في أي مكان تيسر لك المبيت تبيت فيها إلى صلاة الصبح، ثم إذا صليت الصبح وأسفر الوقت يعني قبل شروق الشمس، وتدعو بما تيسر، ترفع يديك في هذا المكان وتدعو الله بكل خير لنفسك ولأهلك وللمسلمين. نعم.
قال: فإذا أسفروا جدا انصرفوا من منى من منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسر استحب الإسراع قليلا.
يقول الحجاج كلهم: فإذا أسفروا جدا يعني قبل طلوع الشمس انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية، يعني ما زالوا في هذه الأوقات يلبون ويدعون ويستغفرون. فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا. محسر هو الوادي الذي صار فيه قضية الفيل، حينما أرادوا أن يغزوا الكعبة وأن يهدموها، لأنه كما هو معروف في السيرة على أن ملك الحبشة الذي ملك اليمن وبنوا كنيسة وأرادوا أن يصرفوا الناس إليها، ففيه واحد يعني من العرب الموجودين ذهب بنفسه إلى هذه الكنيسة وتسلل حتى وصل ودخل في الكنيسة وتغوط فيها ورجع. فهمتم الكلام ذا؟ يعني هذا المسيحي أراد أن يصرف الناس عن الكعبة إلى هذه الكنيسة التي بناها، كنيسة مزخرفة ممتازة بناها وأراد أن يصرف الناس إليها. فواحد من العرب سافر إلى أن وصل إلى هذه الكنيسة ودخل فيها وتقوط فيها، بدل ما يطوف فيها ويسعى ويدعو تقوط فيها ثم رجع. فلما وجدوا هذا العمل يعني غضب، فجهز جيشا كبيرا وفيه الفيلة وأراد أن يهدم الكعبة. وجاء هذا الجيش الكبير ووصلوا إلى الطائف وهم ماشيين في طريقهم ونزلوا يعني في هذه الأماكن يعني في جهة عرفات. في هذه الحالة الجيش قوي كثير وعندهم فيلة والجماعة ما عندهم، عبد المطلب ومن معه أهل مكة ما عندهم القوة التي يمكن أن يدفعوا بها هذا الجيش. فكأنهم في أثناء وقوفهم وعملهم هذه في هذه الجبال والمجموعة كذا، كانت هناك إبل لعبد المطلب أخذوها. فعبد المطلب جاء إلى نفس القائد هذا، فلما رآه وهو خلقته عظيمة شكله وهيئته، يعني رجل له هيبة، فهذا الرجل احترمه وقدره، ولكن استثقل أو استكبر أن يجلسه معه على الكرسي، فنزل هو بنفسه تحت حتى يجلس هذا الرجل معه. فلما نزل وجلس معه فإذا هو يسأله ويحدثه يقول لي إبل أخذوها. فهذا الرجل قال أنا جئت أهدم بيتك الذي تفتخر به وأنت تسألني عن الإبل؟ فقال عبد المطلب أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، يعني أنا مالك إبلي ومحتاج عليها، وأما البيت فله رب يحميه. وانصرف. حينما عزموا على المجيء الفيلة وصلت إلى هذا الوادي الذي يسمى محسر، وادي صغير، فبركت. حاولوا أن تقوم وأن يدخلوا ما استطاعوا، كلما قوموها انحرفت وبركت خلاص، فسمي وادي محسر. ثم الله عز وجل أرسل عليهم طيرا أبابيل، كما تقرأون هذه السورة القصيرة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أصحاب الفيل هؤلاء الله أرسل عليهم هذا الجند، هذه الطيور الصغار، كل طير في فمه حصى، فصاروا يرمون هؤلاء حتى أهلكهم عن آخرهم. في رجوعهم بقي واحد وصل، أخبرهم بالحادث الذي صار ومع الطير وراه فوقه يتابعه. فلما رفع رأسه قال مثل هذا الطير، يعني لجانا، ثم الطير رماه وقضى عليه. فهذا وادي محسر يعني نزل فيه العذاب على هؤلاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل هذا الوادي أمر بالإسراع، لأن الأماكن التي ينزل فيها العذاب يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالإسراع. وادي محسر الآن يمكن ما عاد حد يتأكد منه لكثرة الخيام، لأن الناس يخيمون حتى في داخل وادي محسر هذا. فالشاهد أن الحاج يقول فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، استحب الإسراع قليلا. هذا الكلام ذكرنا لكم عارض من أجل أن تفهموا ما هو محسر وما هو السبب في تسميته، وهو كما سمعتم أن هذا الرجل لما أراد أن يهدم الكعبة الله عز وجل أرسل عليه هذا الطير الصغير وقضى عليهم جميعا. تفضل.
فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة،
يعني الحجاج يستمرون في التلبية. أنت تلبي الآن من وقت ما تخرج من هنا وتستمر في التلبية والدعاء والتكبير إلى أن تصل عرفات، ومن عرفات كذلك تلبي وتكبر وتسبح وتحمد الله عز وجل، لكن التلبية مستمرة. ويقول يستمرون الآن في التلبية حتى يصلوا جمرة العقبة. إذا وصلوا جمرة العقبة هذا يوم العيد، عند ذلك يقطعوا التلبية ويرمون الجمرة. نسمع ماذا نصنع في الجمرة. نعم.
ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصات ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصى في المرمى ثم خرجت أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب، ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا.
يكفي. إذا نحن الآن انصرفنا من مزدلفة ونزلنا إلى منى، فإذا وصلنا منى وصلنا عند جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى هي التي ترمى في هذا اليوم يوم العيد، الرمي لهذه الجمرة فقط، نرميها بسبع حصيات متعاقبات، ما نأخذ الحصى كلها جملة واحدة ونرمي بها كذا، لا، ترمي بكل حصى مستقلة وتكبر عند الرمي. يقول يستحب أن يجعل الكعبة عن يساره، نعم، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه. هذا ما هو شرط، يعني لو رماها من أي جانب صح الرمي، لكن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رماها من الجوانب الأخرى، يعني سواء من الشمال أو من الشرق أو من الغرب من أي جهة من الجهات، أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى. تعرفون الشيء الشاخص الموجود في المرمى، العمود وفيه حوض، الحوض هذا هو المرمى، وكثير من الحجاج يظن أنه ما ينفع إلا إذا أصاب العمود الشاخص. هذا ما هو شرط ولا هذا مطلوب، لأنه قد تصيب هذا وتروح تطير برا هذه، لكن المطلوب أن هذه الحصى تكون في المرمى. فإذا رمى الإنسان بهذا الحصى ووقعت في المرمى حتى لو طارت من المرمى وخرجت هذا لا يضر، بل يحتسب به، أي أن رمه كان صحيحا. نعم. ثم ذكر لنا هنا يعني مقدار الحصى الذي يرمى به، ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا، يعني ما يحتاج الإنسان يأخذ حصى كبير. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أخذ من مزدلفة تلك الحصيات رفع يديه الشريفة وقال للناس بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو معناه مجاوزة الحد، يعني الشارع حد لنا حدا وقال خذوا هذا الحصى الصغير الذي هو من الحمص مثل الحمص أو أكبر قليلا ولا تأخذوا أكبر منه. فإذا أخذ الإنسان أكبر منه فهذا جاوز الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقضية ما هي يعني مغالبة، القضية هي مناسك ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نفهم أولا الحجر الأسود نقبله ونطيبه، وهذه حجار مثله نرميها، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قبل الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني ينبغي المسلم أن يفهم مثل هذه الأشياء. عمر الخطاب هو الخليفة الراشد يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن نحن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول قبل الحجر الأسود وأمر بتطييبه وتنظيفه وتقبيله، ثم هو أمر أن نرمي هذه الحجارة، هذه الجمرات نرميها بالحجر، وهذا كنقبله. إذن نحن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نعمل به. ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. هو الآن سيذكر الأعمال التي نعملها في هذا اليوم. هذا العمل الذي عملناه هو رمي الجمرة، والأعمال التي تعمل في هذا اليوم ممكن نقرأها أولا، تفضل أقرأها وارفع صوتك.
ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأه ذبيحته، لأن التوجه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر ثلاثة أيام وبعده.
ثلاثة أيام بعده،
ثلاثة أيام بعده.
يقول لك هنا ثم بعد الرمي ينحر هديه. في الغالب كما تعرفون أن الذي عليه الهدي هو المتمتع والقارن، وأما المفرد فلا هدي عليه. ثم في الفترة هذه كما تعرفون يدفع الناس في البنك، يعني ثمن الهدي تدفعه في البنك، والبنك هو وكيل عنك، هم الذين يذبحون، وهذا الذبح لا يذبحونه إلا في وقته، أي يبدأون بعد رمي الناس الجمرات يذبحون. هذا الذي يعمله أهل البنك في هذا اليوم واليوم الثاني واليوم الثالث، وهذا العمل عمل لأنه مشروع عظيم واستفاد منه كثير من المسلمين، فقراء المسلمين في كل مكان. أولا أن هذه الأشياء هي لفقراء مكة، الأصل أن هذه لفقراء مكة، لكن فقراء مكة لا يمكن أن يأكلوا هذه اللحوم كلها التي تذبح، إبل وبقر وأغنام بلا حساب. إذن عملوا هذا المشروع الذي هو البنك الإسلامي لعمل هذا العمل، بحيث أنهم يستقبلون هذه المواشي، وفي مسالخ موجودة هناك، من أراد أن يذهب يشاهد ما في مانع يذهب، لكن الذين يتولون الذبح هؤلاء الذين كلفوا بهذا العمل يعطون أهل مكة فقراء مكة ما يحتاجونه، والباقي هذا تكون هناك سيارات ثلاجات يأخذوها يحملوها ويرسلوها للبلاد المجاورة، وبعضها تكون في الطائرات يرسلوها للبلدان الأخرى للناس المحتاجين إليها. إذن عملنا في هذا اليوم أي الحجاج كل العمل الذي يعملوه أنه يرمي جمرة العقبة، أما الذبح فلا يذبح بأيديهم، قد دفعوا وأولئك يذبحون ويتولون عنهم الذبح والتوزيع. هذا اليوم كما ذكر المؤلف أن هذه الذبائح يأكل منها صاحبها ويهدي ويتصدق، هي الآن كلها صدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق 100 ناقة، ولهذا لما وصل مكة وطاف وأمر الناس الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة، يطوفوا ويسعوا ويفكوا الإحرام. ولهذا لما تردد الناس قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلته عمرة، لأن الرسول أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا، ومن ساق الهدي لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. ومتى يبلغ الهدي محله؟ يوم العيد، يوم النحر. فالذي يكون قارنا أو الذي يسوق الهدي هذا يبقى على إحرامه حتى يوم العيد، إذا رمى الجمرة عند ذلك يأتي وقت النحر. أما المتمتع فعليه النحر كما سمعنا، وأما المفرد فليس عليه شيء. إذن القارن والمتمتع عليهم الهدي. الذي تعمله ترمي الجمرة، طيب رميت الجمرة ما هو الذي يبقى عليك؟ يبقى بعد رمي الجمرة هو الحلق أو التقصير، لأن الأعمال في هذا اليوم ثلاثة: رمي الجمرة والحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم النحر الهدي. الهدي قد انتهى أمره، لم يبقى عليك إلا أنك تحلق رأسك أو تقصر، والحلق أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي الرابعة المقصرين. الشيبان ما يهمهم الحلق، بس أنا سأتكلم عن الشباب. الشباب الواحد يعني الشعر الأسود ما يبغي يحلقه، لكن نذكره بأنه بعد شهرين يعود هذا الشعر أحسن من الأول. أولا يكسب هذه الدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام بالرحمة ثلاثا، وبعد شهرين سيعود الشعر مثل ما كان أو أحسن. أما الشيبان أظن ما يقولون شيء، يحلقون خلاص. إذن الحلق هو أفضل، لكن ما الذي يحلق؟ أرجو أن لا تتأثرون، بل تقبلوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والذي جاء للحج هو جاء تائب إلى الله وراجع إليه، فإذا كان هناك أخطاء حدثت منه فليس بمعصوم. البشر ليسوا معصومين، البشر يخطئون. إذن الحلق هو لشعر الرأس، وأما اللحية فلا يجوز حلقها لا في هذا الوقت ولا قبل هذا الوقت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها وحرم حلقها، وقال خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، أعفوا اللحى، وفروا اللحى. فهذا العمل يكون فيه إعانة للإنسان على أن يعود للسنة. يعني قد أمضينا هذه الفترة من أعمارنا ونحدث يحدث منا هذا العمل، وهذا مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن جئت تائب من المعاصي فكيف أول عمل تعمله معصية؟ لأن هذا مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب لنا وعلينا أن نتنبه لهذا. أنا أذكركم تذكيرا، تذكير أنك جئت تائب من الذنوب والمعاصي وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول أمرك بإعفاء اللحية في خمس روايات في صحيح مسلم: أعفوا، وفروا، خالفوا. فلا تعمل أول لحظة وانت جئت تائب من الذنوب تبدأ بالذنب في أول لحظة. فينبغي لنا إن شاء الله أن نعمل هذا، وهذا يعيننا على أنفسنا للعودة إلى السنة. واللحية والله ما تضر أحد، جربوا جربوا وشوفوا، ما تجدها تضر الإنسان مطلقا خلاص، إنما صارت عادة عند الناس، عادة صارت، فصار بعضهم يتبع بعض. لكن الحج إن شاء الله فيه عودة إلى الله عز وجل وإلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه إعانة لك على أن تعود لإحياء هذه الشعيرة الذي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحلق، وبعد الحلق ماذا نعمل؟ اقرأ. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه.
نعم. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل.
لحظة، الآن يقول يعني التقصير ما يصلح أنك تأخذ مقص وتقص شعرتين من هنا ومن هنا ومن هنا، هذا ما يصلح. فالتقصير مثل الحلق، بمعنى أنك تعمم جميع الشعر، مثل ما نقول الآن عند الحلاق تقول له اجعل لي رأسي نمرة 3 أو نمرة 4، هذه نمرة 3 أو نمرة 4 هذا تقصير. أما الحلق فيكون بالموس، الحلق بالموس. من أراد هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمة 3 فيحلق رأسه بالموس، ومن أراد دعوة واحدة فيقصر، والتقصير يقصر من جميع الشعر كما سمعتم، ولا يقصر شعرتين من هنا ومن هنا، هذا ما ينفع، وإنما التقصير يكون من جميع الشعر. المرأة هي أيضا كذلك ماذا تصنع؟ تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، يعني شعرها الممتد كل مجموعة تمسك كذا وقدر الظفر هذا تقصها، هذا ما تعمله المرأة، وهذا هو التحلل الأول الآن. تفضل.
وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به.
لحظة شوية، الآن المؤلف يقول بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وعرفنا أن الحلق أفضل، يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. يعني أنت إذا رميت جمرة العقبة ثم حلقت أو قصرت، أنت قد حرم عليك شيء حينما كنت محرما، لأن الإنسان يكون حلالا كل شيء حلال له، الطيب وتقليم الأظفار وزوجته إذا كانت معه هذا كله حلال له، حينما يدخل في الإحرام هذه كلها تحرم عليه، لا يجوز أن يتطيب ولا أن يحلق رأسه ولا يجرب زوجته، هذا كله حرام عليه. إذا جيت ورميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت، عند ذلك أصبح كل شيء حرم عليك أصبح حلالا لك. أنت الآن حلقت شعرك، لك أن تتطيب وتلبس الثياب، يعني المخيط تلبسه، ثم الذي يبقى محرما عليك هو النساء، من كانت زوجته معه فلا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة أصبح حلالا، أي كل شيء حل له. نسمع لطواف الإفاضة. تفضل.
نعم، طواف الإفاضة وطواف الإفاضة والزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به.
لحظة، نسمي نذكر لكم الآن طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، هذا ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ولا يجبره دم، يعني طواف الوداع مثلا لو تركه عليه دم، يعني ذبيحة يذبحها للفقراء في مكة وخلاص، لكن طواف الإفاضة لا، لا يمكن أن يتم الحج إلا به، أي فلا بد أن يطوف. إذا استطاع الإنسان أن ينزل يوم العيد بعدما رمى الجمرة وحلق رأسه وتطيب ولبس ثيابه، إذا استطاع أن ينزل في هذا اليوم ويطوف طواف الإفاضة فهذا مناسب. لماذا؟ لأن الإنسان قد يحدث له عذر، مرض أو شيء عارض له، وهذا لا تجوز فيه النيابة ولا يكون فيه هدي، وإنما لابد أن يأتي به بنفسه. فلو استطاع أن ينزل ويطوف طواف الإفاضة وعند ذلك يكون حجه انتهى. طواف الإفاضة هذا القارن والمفرد إذا وصلوا مكة وطافوا طواف القدوم، فإذا سعوا مع طواف القدوم فحينما ينزلون في هذا اليوم يطوفون طواف الإفاضة بالبيت فقط وليس عليهم سعي. أعيد الكلام، هذا القارن، القارن المفرد بالحج، والقارن إذا وصلوا وطافوا وسعوا، فكلنا نفهم على أن القارن يبقى على إحرامه، الذي ساق الهدي يبقى على إحرامه، المفرد يبقى على إحرامه، لأنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يكمل أعمال الحج إذا طافوا وسعوا، إذا سعوا عند القدوم. فإذا جاءوا يوم العيد لطواف الإفاضة يطوفون بالبيت فقط بدون سعي، لا يسعون، لأن عليهم سعي واحد، إما أن يقدم أو يؤخر. إذا لم يسعوا مع القدوم فلا بد أن يطوف ويسعى. وأما المتمتع فلا بد أن يسعى، لأن سعيه الأول كان لعمرته، طاف وسعى وفك الإحرام ثم أحرم اليوم الثامن بالحج، فهو لا بد أن يطوف ويسعى. أي المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. وأما المفرد والقارن فعليهما سعي واحد، إن قدموا السعي وقت القدوم كفاهم، وإن لم يسعوا فلا بد أن يطوف ويسعى. نعم.
وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، هذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته.
يقول: ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام، وقد عرفنا على أن الذي يرغب فيه الإنسان أن يصلي ركعتين خلف المقام، لكن قد لا يتيسر له للزحمة فيصلي الركعتين في أي مكان، في أي مكان، لأن هذا الدين يسر ما في تعقيدات، في أي مكان تيسر لك تصلي الركعتين. ثم إذا كان هذا الحاج كما سمعنا متمتعا يذهب ويسعى بين الصفا والمروة، لأن سعيه الأول كان لحجه وهذا لعمرته، وهذا السعي لحجه. تفضل. ولا يكفي،
قال: ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء. لحديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا.
حتى يحل منهما جميعا، يعني الذي ساق الهدي يحرم بالحج والعمرة ويكون قارنا بين الحج والعمرة، إذا وصل وطاف وسعى بقي على إحرامه، ولا يفك إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم العيد حينما ينزل ويرمي جمرة العقبة وينحر هديه، عند ذلك ينزل لطواف الإفاضة. تفضل.
إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت بالصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من ميناء لحجهم، رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها: عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من ميناء لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من ميناء لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم.
تفضل.
ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة.
هو الآن يريد أن يبين على أن المتمتع عليه سعيان، يعني سعيه الأول لعمرته وسعيه الثاني هذا لحجه، بخلاف المفرد والقارن. كما قلنا المفرد والقارن إذا سعوا عند قدومهم فهذا السعي يكفيهم حينما ينزلون يوم العيد، يطوف بالبيت فقط. وطواف الإفاضة كما سمعنا أنه ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. إن قدم الطواف يعني إن قدم السعي كفى، وإن لم يسعى حينما قدم يسعى حينما ينزل، أي عليه سعي واحد، إما يقدمه أو يؤخره. وأما المتمتع فلا بد أن يسعى أولا لعمرته لأنه يتحلل، ثم بعد ذلك يحرم بالحج، ثم بعد ذلك ينزل يطوف ويسعى لحجه. نعم.
انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد بالحج وبقي على إحرامه إلا يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علم الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني هو يريد بس أن يؤكد على أن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، إن قدم عند طواف القدوم يكفي، وإن لم يسعى عند طواف القدوم فيوم العيد حينما يأتي يطوف طواف الإفاضة يسعى. وأما المتمتع فلا بد أن يطوف ويسعى، لأن سعيه الأول كان لعمرته، وسعيه هذا الثاني الذي هو مع طواف الإفاضة هذا لحجه. وهذا بحمد الله واضح، أظن كل الجماعة يفهمون هذا الكلام. يعني الذي يحج مفردا أو يحج قارنا إذا وصل مكة وطاف وسعى هو يبقى على إحرامه محرم، فإذا طلع إلى منى ثم إلى عرفات ثم رجع يوم العيد وجاء ورمى جمرة العقبة ثم نزل لطواف الإفاضة ماذا يصنع؟ هذا يطوف بالبيت فقط، لأنه قد سعى حينما جاء وطاف طواف القدوم. إذا لم يسعى عند وصوله لطواف القدوم، إذا لم يسعى فلا بد أن يسعى، عليه سعي واحد. وأما المتمتع فهو طاف وسعى وفك الإحرام وأصبح حلالا، كل شيء حرم عليه بالإحرام أصبح حلالا له في اليوم الثامن يوم التروية، أحرم بالحج، إذن عليه سعي، إذا نزل يطوف ويسعى، لأن سعيه الأول كان لعمرته وسعيه الثاني هذا لحجه.
طيب تفضل.
فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور.
أصبر شوي. هو الآن يريد أن يبين لنا الأفضل في هذه الأعمال يوم العيد، يعني حينما تنزل وترمي جمرة العقبة وتحلق ثم تنزل تطوف طواف الإفاضة، هو يريد أن يبين الأفضل في الترتيب في هذه الأشياء التي نعملها يوم العيد. يوم النحر هذا يوم العيد فيه ثلاثة أعمال، فيها الهدي، رمي الجمرة، جمرة العقبة، والحلقة والتقصير، والنحر، ثلاثة أعمال. يقول الأفضل ما ستسمعونه الآن، نسمع الأفضل في الترتيب، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر؟ تفضل. والأفضل.
والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة.
هذا الترتيب، يبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر، وهو قد دفع هديه فنحر عنه خلاص.
ثم الحلق أو التقصير.
أيوة.
ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع.
أيوة.
وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزاءه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
يعني يقول إن رتبت فيكون الترتيب كما سمعنا. يعني ماذا تبدأ به؟ تبدأ برمي الجمرة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإذا قدم بعض هذه الأشياء، هذه الأربعة قدم بعضها على بعض، ما هو الحكم؟ نسمع. فإذا قدم،
فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
يعني جاء بعض الصحابة قال أنا طفت قبل أن أرمي، أنا نحرت قبل أن أحلق، أنا حلقت قبل أن أرمي. الرسول عليه الصلاة والسلام كلما سئل عن شيء قال افعل ولا حرج. يعني هذه الأربع الأشياء إذا قدم بعضها على بعض فلا يضر، وما الترتيب هو كما سمعتم. وهذه رخصة من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كلما سأله السائل قال عملت كذا قبل كذا، قال افعل ولا حرج. نعم.
ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل.
هذه العبارة اللي يتحدث عنها يقول أيضا السعي يقع في ذلك إذا قدم السعي على الطواف. إذا قدم السعي على الطواف ماذا يكون؟ قال يدخل في هذا العموم لأن هذا فيه تيسير. وكون الإنسان يجهل الحكم ثم يبدأ يسعى ثم يأتي للطواف بعدين تقول له ارجع تسعى، هذا فيه حرج. الإنسان يلا يكمل السعي مرة واحدة، فيقول هذا فيه حرج إذا قلت له يعني أنك لابد أن تسعى مرة أخرى. إذن هذا إذا غلط إنسان وسعى قبل الطواف فسعيه هذا معفون عنه وصحيح، لكن الأولى أن يبدأ بالطواف ثم بعد ذلك السعي، هذا هو الأولى. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح، فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق.
نعم تفضل.
والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي
رمي، يعني الأمور التي يحصل بها للحاج التحلل التام، يعني يصبح كل شيء حلال له، الطيب واللبس والزوجة إذا كانت معه، هذه الثلاثة الأمور التي سنسمعها. تفضل. وهي
رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك. ومن فعل اثنين منهما حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم، زاد أبو داود وشفاء سقم.
وشفاء السقم، يعني يقول يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع، يعني يشرب كثيرا خلاص ويدعو. والحديث الذي سمعنا الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنه طعام طعم وشفاء سقم وماء زمزم لما شرب له. أنت عندك آلام في قلبك أو كذا فتستشفي بهذا الماء، تشرب منه وتدعو الله عز وجل ولعل الله يقبل منك هذا ويشفيك. وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إنه طعام طعم وزاد وشفاء سقم، أي ماء زمزم. وماء زمزم فيه هذه البركة، فينبغي للإنسان أن يشرب منه. وأنتم بحمد لله الآن أنكم تشربون من ماء زمزم، أنتم الآن في المدينة ما أنتم في مكة، لكنكم تشربون من ماء زمزم. هذه كلها الأشياء، هذه المياه الموجودة كلها من زمزم، سيارات مجهزة لنقل الماء باستمرار وتنزل هنا في خزانات وتعبى. أما إذا رحتم مكة فأنتم تصلون إلى زمزم بعينها هناك إن شاء الله. تفضل.
وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحاج إلى منى، يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من أيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها.
لحظة شوية، الآن نحن نزلنا يوم العيد وطفنا طواف الإفاضة، بعدما نطوف طواف الإفاضة يوم العيد ماذا نصنع؟ هل نبقى في مكة؟ لا، وإنما نعود إلى منى. كل الحجاج الذين تمكنوا من طواف الإفاضة في هذا اليوم يرجعون لمنى، والذي لم يتمكن من النزول وبقي في منى له أن يؤخر طواف الإفاضة، إذا نزل في الأخير يطوف طواف الإفاضة، لكن الذي يعجله يكون مناسب، لأنه إذا مرض أو حدث له أي عذر فيكون قد انتهى من الطواف الذي لا يصح الحج ولا يكمل الحج إلا به، ولا يجبره دم ولا يكون فيه نيابة، فإذا تمكن فهذا طيب، وإن لم يتمكن وبقي في منى فيطوف إذا نزل بعدما يرمي الجمرات الثلاث. يقول هنا بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي، هو يكرر هذا، وتعرفون من الذي عليه سعي؟ المتمتع عليه سعي قطعا، والقارن والمفرد إذا لم يسع عند القدوم عليه سعي. إذن إذا طاف وسع ورجعوا جميع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها. طيب، نحن الحجاج الآن رجعنا إلى منى، وينبغي للحاج أن يبقى في منى هذه الثلاثة الأيام بلياليها. بعض الناس عندهم يسر، يعني عندهم فلوس، فيكون عنده فندق مستأجره في مكة وعمارة ممتازة، فيقول أنا أجلس في هذا الفندق في هذه العمارة إلى آخر الليل، وأروح أجلس في منى ساعة ساعتين ثم أنزل ويكفي. وهذا الحقيقة لا ينبغي، لأن الحج جهاد لا قتال فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأكرمهم على الله جلس هذه الأيام كلها في منى، وكان أهل مكة سيعطوه الذي يريد، أهل مكة سيعطوه الذي يريد، ولكنه عليه الصلاة والسلام مشرع. إذن ما يصلح للحاج أن يقول والله أنا سأجلس في مكة وأتنعم وأرتاح وأروح ساعتين، هذا ما يكفي، لأن المبيت واجب في هذه الثلاثة الأيام. ثم ننظر للرمي يوم 11، يعني يوم العيد رمي جمرة العقبة فقط. نأتي اليوم 11 في الشهر، والعيد هو يوم 10، العيد يوم 10، الوقوف يوم 9 و10 هو يوم العيد. نزلت وطفت طواف الإفاضة ورجعت وبت، وفي الصباح يوم 11 ترمي الجمرات الثلاث. ويقول يجب الترتيب. الترتيب عندنا الجمرة الصغرى، وتليها الجمرة الوسطى، وتليها جمرة العقبة التي رميناها يوم العيد. فيجب الترتيب. كيف يكون الترتيب؟ يبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى الأولى التي تلي مسجد الخيف، أنت جاي من جهة المسجد ثم تأتي إما من تحت أو من فوق، وبحمد الله الحكومة قد يسترت الأمور على الناس فبنت 4 أدوار، وكلها يجوز الرمي منها في أي مكان تيسر لك ترمي، لأن فيه أشياء مجهزة، إذا رميت خلاص تأتي الرمية في نفس الحوض المهيئ لنفس الحصى. أنت تبدأ بالجمرة الأولى الصغرى، ترميها بسبع حصيات متتابعات، ما ترميها جملة واحدة، متتابعات، تكبر عند كل حصى. إذا رميت بالسبع حصيات تتقدم قليلا إلى الجمرة الثانية، ثم تقف وتستقبل القبلة وتدعو بما تيسر لك، تدعو بما تيسر لك من الدعاء، بس لا تدعو بجور ولا تدعو على الناس، لأن بعض الناس قد يكون مختلف هو صاحبه، إما معه دكان أمام دكانه ويختلفون دائما ويتخاصمون دائما، ويقول أنا الآن في الأراضي المقدسة أنا أدعو عليه، هذا ما يجوز للمسلم، بل يجب عليك تدعو له بالهداية، لأنك لو دعوت له بالهداية وهداه الله ترتاح أنت. فينبغي للمسلم أن يدعو لإخوانه المسلمين بخير. إذن إذا رميت السبع الحصيات للجمرة الأولى وتقدمت قليلا ثم استقبلت القبلة ودعوت، بعد ذلك تتجه إلى الجمرة الثانية. إذا وصلت الجمرة الثانية أيضا كذلك ترميها بسبع حصيات متتابعات. إذا طلعت منها تستقبل القبلة وتدعو، تأتي للجمرة الثالثة اللي هي جمرة العقبة التي رميتها يوم العيد، هذه ترميها وتنصرف، ما تقف عندها، ترميها وتنصرف. إذن الترتيب نبدأ بالصغرى ثم يليها الوسطى ثم الأخيرة اللي هي جمرة العقبة نرميها وننصرف. وتعرفون العام ما يسموها الشياطين الثلاثة، الشيطان الصغير والشيطان الأوسط والشيطان الكبير، وهذه ليست بشياطين، هذه جمرات، فينبغي لنا أن نرميها بالحصى الذي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نأخذه. كثير من الحجاج كما تشاهدون بعدما يكمل الرمي بالحصى اللمعه يأخذ النعال حقه ويرمي، وبعضهم يطلع بنفسه بالحذاء ويضرب، هذا جهل، هذا هذه ليست السنة، هذه مخالفة للسنة. ونحن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرمي بحصى كبير لأنه قد يتجاوز المرمى فيأتي في عين إنسان فيفقعها، لأنه الحصى الصغير ما يضر، لو تجاوز الحصى الصغير ما يضر، الذي مثل الحمص إذا تجاوزها وجاء في رأس إنسان ما يشجه، لكن إذا كان حصى كبير يشجه، هذا لا يصلح. والحذاء من باب أولى، لا ينبغي أن يستعملها الإنسان. إذا هذا هو الترتيب الآن، فيبدأ بالجمرة الأولى، تقرأ حتى يسمعون الناس.
فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصات، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل قبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي
كما سمعتم. يعني الآن يبدأ بالجمرة الصغرى اللي هي تلي مسجد الخيف، يعني أول ما تطلع تقابلها ترميها، ثم تتقدم قليلا بعد أن تكمل الحصيات السبع تستقبل القبلة وتدعو، ثم
يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا.
يعني هذه الجمرة الثانية يعني يرميها كما رمى الأولى بالحصيات متتابعة، كل حصاة مستقلة وحدها، ثم يتقدم قليلا ويستقبل القبلة ويدعو بما تيسر له من الدعاء، ثم
يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.
يعني الجمرة الكبرى الذي رميناها يوم العيد يرميها ولا يقف عندها. إذن الرمي والوقوف الدعاء بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية، وأما الثالثة فيرمي وينصرف. تفضل.
ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذلك المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب.
نعم، نسمع الآن. يقول اليوم الثاني ترمي مثل ما رميت في اليوم الأول، واليوم الثالث ترمي مثل ما رميت في اليوم الذي قبله، ثم الرمي في اليومين اللي هو 11 و12 هذا واجب، والله عز وجل يقول في كتابه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. اليومان اليوم 11 واليوم 12، إذن هذا واجب. ثم يقول المبيت في منى واجب، الواجب معناه من تركه عليه دم، الواجب من تركه عليه دم. وأما الركن فلا، لا يتم إلا بنفسه، طواف الإفاضة ركن أركان الحج لا يتم إلا بنفسه، ولا حد ينوب عن أحد فيه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.